بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إعانة المستفيد للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
قال الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى: وقوله والجنة حق والنار حق، يعني ومن شهد أن الجنة وهي دار المتقين والنار دار الكافرين كل منهما حق، وأنهما داران موجودتان مخلوقتان وباقيتان لا تفنيان أبدا. الجنة للمتقين والنار للكافرين. فالدور كما ذكر ابن القيم ثلاث: الأولى دار الدنيا وهي دار العمل والاكتساب، الدار الثانية دار البرزخ وهي دار القبور، برزخ بين الدنيا والآخرة، والبرزخ معناه الفاصل، والحياة في القبور تسمى بالحياة البرزخية، وفيها عجائب، فيها نعيم أو عذاب، إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بعثهم وحشرهم للحساب والجزاء، وهذه الدار محطة انتظار. والثالثة دار الجزاء التي هي يوم القيامة، الجنة أو النار، وهذه الدار لا تفنى ولا تبيد أبدا. وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين فإن ذلك يحمله على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. فإذا تيقن أن هناك جنة وأن هذه الجنة لا يدخلها إلا بالأعمال الصالحة فإنه يعمل، وإذا تيقن أن هناك نارا وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله عز وجل. فالإيمان باليوم الآخر والجنة والنار يحمل العبد على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. أما الذي لا يؤمن بالآخرة فهذا يعمل ما تمليه عليه شهواته وما ترغبه نفسه، ولا يحاسب نفسه أبدا، لأنه لا يؤمن ببعث ولا بحساب. تعالى الله عما يقوله الظالمون والكافرون علوا كبيرا.
أو كان يؤمن بذلك كالمسلم لكنه لا يؤمن الإيمان الكامل، فمثل هذا يقع في المعاصي وقد يموت مصرا عليها. أما من آمن باليوم الآخر وما فيه من أهوال وتذكر هذا اليوم وما فيه فإنه لن يقدم على المعاصي، ولو وقعت منه معصية فإنه يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن عرف أن غمسة في النار تنسي الإنسان الدنيا وما كان فيها فإنه يبتعد عن أسباب دخول النار ويعمل الصالحات والطاعات. فمما يعين على ترك المعاصي والإقبال على الطاعات استحضار اليوم الآخر وما فيه من عذاب وما فيه من نعيم، فإن الإنسان إذا رغب عمل، وإذا اشتاق إلى الجنة قدم لها ما يكون من أسبابها، وإذا خاف النار فإنه يبتعد عن أسباب الدخول إلى النار. فهذا أمر يعين الإنسان على فعل الطاعات وترك المعاصي. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الإنسان لو وقع الإيمان في قلبه موقعا عظيما، ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر، وكان كاملا ابتعد عن المعاصي. ولهذا لماذا الصحابة كانوا أعلى الأمة عملا؟ لأنهم كانوا أعظم الأمة استحضارا لهذا اليوم الآخر، هذا اليوم الذي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. هذا اليوم الذي يقول فيه الأنبياء: اللهم سلم سلم. هذا اليوم العظيم الذي وصفه الله بأنه عظيم، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلا أحد ينفعك يومها بحسنة لأن كلا يحتاج إليها. فلهذا الإنسان لو استحضر هذا اليوم وأهواله وما فيه فإنه لا يقبل على معصية أبدا. لأنك تعصي الله بماذا؟ بالمال، تعصي الله بالنساء، تعصي الله بالجاه، تعصي الله بالبدع، تعصي الله بماذا؟ وكل هذا لا يساوي شيئا يوم القيامة. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فما الذي يعني يستحق أن يعصي الإنسان ربه عز وجل من أجله؟ ما الذي يستحق؟ لكن إذا وقع المسلم في معصية ولا أحد يعصم فإنه يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون توبته حسنة ماحية لهذه السيئات التي اكتسبها بمعصيته. أما أن يصر، ما يصر إلا من خف إيمانه، أما من كان الإيمان عظما في قلبه فإنه لا يأتي معصية، وإن أتاها أردف بتوبة وندم، وربما دفعه الندم على هذه المعصية إلى أعمال صالحات ومنافسة في الخيرات. نعم.
تعالى الله عما يقوله الظالمون والكافرون علوا كبيرا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ينكرون البعث. أيعدكم أنكم،
يعني إذا متنا واختلفت فينا الأيام والليالي فإننا لا نبعث يوم القيامة، وما يهلكنا إلا الدهر. وضرب لنا مثلا ناسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، تزعم يا محمد أن ربك يعيد هذه العظام ويحيي الخلق بعد ذلك؟ قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. فانظر إلى هذا الجواب الذي لو كانوا يطرحون ما عندهم على وجه طلب الهداية لاهتدوا بهذا الجواب الذي هو يوافق العقل الصريح. والأجوبة على هؤلاء الذين لم يسلموا يغلب فيها الجانب العقلي، لأنك تقول له لو قلت له جاء في القرآن جاء في السنة هو لا يؤمن بالقرآن ولا بالسنة، فتكون الأدلة العقلية مغلبة في هذا الباب، مغلبة في هذا الباب. فلهذا جاء الدليل العقلي لما قال من يحيي العظام وهي رميم، قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هل فكرت في خلقك كيف خلقت وأنت تقر وتعترف أن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. طيب إذن هذه ليست قضية خلافية بيننا وبينكم، الخالق هو الله، والخلق يكون من ماذا؟ من عدم. الخلق يكون من عدم، والإعادة في العقل أهون من ابتداء الخلق، كما قال سبحانه والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكل هين على الله عز وجل. لكن هذا في العقل معلوم أن الإعادة أهون من البداء، ومع ذلك أنتم توقنون بالبداء، فعلما تنكرون الإعادة؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. نعم.
ينكرون البعث، أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون.
وما الإشكال في ذلك أنكم مخرجون ومبعوثون؟ ما الإشكال؟ الله عز وجل على كل شيء قدير. ثم انظر إلى خلقك فإن الله الذي ابتدأ خلقته قادر على إعادته. نعم.
هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هكذا يقولون لأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث والنشور، ومثلهم الملاحدة والدهريون الذين لا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بحساب، ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون إن هذه الأمور إنما هي من باب التخيلات من أجل مصالح الناس.
يعني ذكر الله عز وجل بعثا وجنة ونارا، هذه تخيلات من أجل ماذا؟ مصالح الناس، من أجل مصالح الناس، يعني يدفعون على فعل الفضائل، ولا ما في جنة حقيقية ولا نار حقيقية. فهذا البعث والحساب قد أنكره تلك الطوائف، المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت قضية البعث وقضية التوحيد مما أوليت اهتماما عظيما في الصور المكية، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وكذلك الدهريون، وكذلك الملاحدة الذين لا يؤمن بالرب أصلا، وكذلك الفلاسفة الذين يعود مذهبهم إلى إنكار أيضا اليوم الآخر والبعث والحساب. نعم.
فالرسل أو الأنبياء يقولون
من جملة البشر من مليارات العالم، تقول عالم 8 مليار، كل هؤلاء معدودون من مليارات الناس، هم ناس من جملة الناس، لكن في الحقيقة ليسوا من الناس الذين يعتبرون ويعتد بهم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعم.
فالرسل أو الأنبياء يقولون هذه الأشياء من باب التخيلات من أجل مصالح الناس، وإلا ليس هناك جنة وليس هناك نار وليس هناك بعث، وإنما يخيلون هذه الأشياء من باب الكذب للمصلحة.
أعوذ
من أجل
بالله. إذن الرسل جاءت بالكذب. نعم.
من أجل أن الناس يستقيمون ويتركون الأعمال الدنيئة ويعملون الأعمال الطيبة، وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار. وهؤلاء يسمون المخيلة، وهم فئة من الفلاسفة ومن الطوائف الباطنية من ينكر
من الفلاسفة ومن الطوائف الباطنية من ينكر الجنة والنار. نعم.
ويقولون هما عبارة عن رموز فقط وليس هناك حقائق.
هؤلاء الذين يقولون بأن الدين له ظاهر وباطن، هذه الظواهر رموز، هذه الظواهر رموز، حتى في العبادات صلاة صوم زكاة حج، المراد بالصلاة كذا، المراد بالصوم كذا، المراد بالزكاة كذا، وليس حقيقة ما تفعلونها أنتم من أداء هذه العبادات، لا هذه رموز. طيب ما الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا السؤال الذي يعد مبهتا لكل مدعي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما إسناد كلامك؟ هذه تخيلات، هذه رموز، فالمراد بالصوم كتم الأسرار. طيب ما الدليل؟ ما الدليل على دينكم هذا يا دهريون، يا ملاحدة، يا باطنية، يا فلاسفة، يا وثنيون؟ ما الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما الدليل؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. ما الدليل؟ هذا المفزع لكل أحد. ولهذا هذا الدين لماذا حجته بالغة دائما ولماذا حجته ظاهرة دائما؟ لأنه قائم على الدليل. أنت ما تتكلم إلا بالدليل، أنت ما تتكلم إلا بالدليل، ولهذا لا تقاوم. اللهم إذا كان لك فهم سيء في الدليل فهذا من عندك أنت وليس في الدليل، الدليل ما فيه إلا الحق. ولهذا قال شيخ الإسلام وأنا ملزم بأن كل دليل تأتون به على ما مذهبكم أن أقلبه عليكم، شريطتك أن يكون ما استدللتم به صحيحا. فعلا لو جاءك الخارجي بالآية التي يعتقدها وبالحديث الذي يعتقده فإنك تقلبه عليه، ولو جاءك الجبري أيضا بدليل فإنك تقلبه عليه، لأن دليله يستدل به على باطل، ولا يمكن أن يكون الدليل وهذا متضمن الباطل أبدا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنما هذا القرآن حق ونزل بالحق وفيه الحق، وعليه فإنك ترد عليه باطلا من نفس دليله، لأن دليله لا يمكن أن يكون دليلا على باطل أبدا، فترد بالحق الذي في الدليل، ترد بالحق الذي في الدليل. نعم. فالحمد لله الذي هدى أهل الإسلام لهذه الملة العظيمة، وهدى أهل السنة في هذا الإسلام إلى الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسلام السنة الذي كان عليه النبي والصحابة. ولهذا أنا أقول لك أنت لا تنتظر أحدا يحاكمك ويقول لك ما الدليل، لأنك لا تتكلم ابتداء إلا بالدليل، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فأنت لا تتكلم إلا ببرهان. فهؤلاء الذين قالوا هذه رموز وما رموز، سبحان الله، شوف طوائف، هذه طائفة من مليارات العالم، وطائفة عبدة الشيطان من مليارات العالم، والحمر الروافض من مليارات العالم، والدروز من مجرد سبحان الله. واليهود والنصارى كل هؤلاء من مليارات العالم، ماذا يبقى من هذه المليارات؟ ما يقارب المليارين من المسلمين. فإن فتشت فيهم وجدت كم من المليارات من المليارين تقريبا على السنة الخالصة، فالملياران تقريبا ينقسمون إلى 73 طائفة. فإذا نظرت إليهم إذا بأهل السنة أقل القليل من هؤلاء، وهم خلاصة هذا العالم ونقاوته. ولولاهم لقامت الساعة وانهدم العالم، ولكن الله عز وجل يجعل الأمنة بوجود هؤلاء المؤمنين. ولهذا إذا قبض الله أرواحهم ولم يبق إلا شرار الخلق انهدم العالم شيئا فشيئا، وظهر ما ظهر من أمارات الساعة متتابعة. نعم.
ومن الطوائف الباطنية من ينكر الجنة والنار، يقولون هما عبارة عن رموز فقط وليس هناك حقائق. فالكفرة على اختلاف أصنافهم من مشركية ودهرية وفلاسفة وباطنية، كلهم لا يؤمنون باليوم الآخر. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: أفحسبتم أنما
مشركية ودهرية فلاسفة وباطنية وملاحدة، كل هؤلاء قصتهم مع اليوم الآخر إنهم ينكرونه. وإذا أنكروا اليوم الآخر خلاص أنكروا كل شيء. نعم.
ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو كان ليس هناك بعث ولا حساب صار خلق الله لهذه المخلوقات في باب العبث،
من باب العبث. نعم.
لأنها لا تؤدي إلى غاية ولا نتيجة، فالظالم يظلم في هذه الدنيا، والقاتل يقتل، والعاصي يعصي، والمطيع يتعب نفسه بالطاعة والعبادة ولا يلقى جزاء. تعالى الله عما يقولون. أما إذا كان هناك بعث ونشور وجزاء على الأعمال، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كان خلق الخلق إذن لحكمة وغاية وليس عبثا. فهناك من الظلمة من يموت وهو ما جوزي في هذه الدنيا، وهناك من الصالحين من يموت وهو فقير مريض. لماذا؟ لأن الجزاء في الآخرة، هؤلاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة. هذا الكافر وهذا الظالم وهذا الطاغية وهذا الجبار ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة، وهذا المؤمن التقي الصالح الذي مات بالمرض والفقر هذا ينتظره جزاؤه في الآخرة في الجنة. لأن الله ما خلق الخلق وأجرى هذه الأمور عبثا، لابد لها من نتيجة ولابد لها من غاية تنتهي إليها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى، يأكل ويشرب ويمكر ويفسق وينتهي أمره إلى لا شيء، أو يتقي ويطيع ويتعب نفسه بالعبادة وينتهي أمره إلى لا شيء. فهذا وجه النص على الإيمان بالجنة والنار، لأن الإيمان بهما
حكمة الله عز وجل لا تأبى ذلك. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم أمرهم ونهاهم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلقكم عبثا. لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض وخلق هذا الكون ثم خلق الإنسان وكلفه وأمر ونهى وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ثم كان هناك يوم القيامة الذي يجازى كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه حكمة عظيمة، يا ليت الناس يفقهون ذلك ويعلمون الغاية التي من أجلها خلقهم الله عز وجل. إنسان ما خلق ليبقى في الأرض أبد الأبدين ودهر الداهرين، لما خلق فترة، خلقت أنت لمدة لزمن، ثم إنك في هذا الزمن مكلف ومبتلى بهذا التكليف الذي خلق الموت حتى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه المهمة، هذا الامتحان الأكبر الذي خلقنا من أجله. ولهذا إذا غاب الإنسان عن الإنسان هذا الأمر وإذا غفل عنه عربد. أما إذا كان ذاكرا لهذا الامتحان، انظروا إلى الطلاب إذا أقبل الامتحان حتى لو كان قد فرط قبله فإنه يقبل عن مذاكرة والمدارسة، وربما أخذ الدروس التي تكلفه من الأموال ما تكلفه، لكن من أجل أن ينجح. كذلك على الإنسان أن يستحضر هذه الغاية وهذه المهمة التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
فهذا وجه النص على الإيمان بالجنة والنار، لأن الإيمان بهما يحدو على العمل الصالح والتوبة من العمل السيء، ولأن البعث والحساب أنكره كثير من الطوائف الكافرة، فلا بد من الإيمان به والتصديق به والإقرار به، وهو أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. أحيانا نجد أن الله يذكر الأركان الستة، وأحيانا يذكر أربعة، وأحيانا يذكر اثنين فقط. الإيمان بالله واليوم الآخر: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكر الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان بالله وباليوم الآخر يلزم منه الإيمان ببقية الأركان. وقد ذكر في هذا الحديث البراءة من الملل الثلاث.
من آمن باليوم الآخر وأنه يبعث ويجازى آمن بالملائكة والكتب والرسل وآمن بالقدر وعمل الصالحات، لأن اليوم الآخر الفوز فيه مرتب على الإيمان بكل هذه الأركان. نعم.
وقد ذكر في هذا الحديث البراءة من الملل الثلاث: ملة اليهود وملة النصارى وملة المشركين، فهو حديث عظيم.
يعني حديث عبادة: من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. هذا قال الشيخ بفائدة طيبة، ذكر في هذا الحديث البراءة من الملل الثلاث: ملة اليهود وملة النصارى وملة المشركين. فالجنة من شهد أن الجنة حق وأن النار حق، هذا فيه رد على ملة المشركين وهو إنكار البعث، وأن عيسى عبد الله ورسوله هذه في ملة النصارى، في رد على ملة النصارى. طيب وملة اليهود؟
محمد عبد الله ورسوله.
نعم،
محمد عبد
الله. وكذلك أيضا عيسى عبد الله ورسوله، فإنهم انتقصوه، انتقصوه وقالوا هو ولد زنا، كذلك انتقصوه ولد زنا. ثم دعوة هؤلاء جميعا إلى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينطق بالشهادتين فهو كافر، هذا كافر وليس بمسلم وليس بمؤمن وليس بمقبول العمل، فإن الله لا يقبل عملا إلا بالإسلام. نعم.
قال: فقوله صلى الله عليه وسلم من شهد.
حقيقة هذا الحديث رد على كل ملة معوجة وكل ملة باطلة، وأبرز ذلك ملة اليهود وملة النصارى وملة المشركين، وإلا فالحديث فيه رد على كل هؤلاء، على كل باطل. من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، هذا رد على كل الكفار أيا كانت ملة الكفر، وأن عيسى عبد الله ورسوله هذه براءة من ملتي اليهود والنصارى. النصارى الذين غالوا فيه فجعلوه ربا فرد عليهم بأنه عابد، واليهود الذين جفوا فجعلوه ولد زنا فرد عليهم بأنه رسول. فعبد ورسول، عبد رد على الغلاة ورسول رد على الجفاة، فهذا فيه رد على اليهود والنصارى. ولهذا حينما تقول عيسى عبد الله ورسوله فأنت ترد على الطائفتين، على اليهود وعلى النصارى. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي خلق بالكلمة كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. وانظر لهذا الرد العقلي، أنت دائما معك العقل والنقل. فالنصراني إن قلت له جاء في القرآن قال أنا كافر بالقرآن. قلنا طيب على ما ألهت عيسى؟ قال هذا خلق بلا أب، هذا ابن الله. نقول أولى منه آدم، فخلق بلا أب وبلا أم، يبقى أولى منه، أليس كذلك؟ ماذا يا ترى سينطق؟ وإلا إذا قلت لو الآية من القرآن قال أنا لا أؤمن بالقرآن، الحديث من حديث رسول الله قال أنا لا أؤمن بحديث رسول الله. نقول طيب له أولى بأن يكون إلها آدم أو عيسى، فإن آدم لم يكن له أب ولا أم، وعيسى كانت له أم. ثم كيف يكون إلها وهو يأكل ويشرب ويمرض؟ ثم إنه قتل، كيف يكون إلها؟ أو ابن إله، يرضى الإله أن يذبح ولده ولو لأي غرض من الأغراض؟ نعم. والجنة حق والنار حق، هذا رد على كل الطوائف التي أنكرت البعث واليوم الآخر، من المشركين الوثنيين، ومن الملاحدة والدهريين، ومن الفلاسفة والباطنية الملحدين. هذه الطائف كلها أنكرت البعث واليوم الآخر، ففيها الرد عليه. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فيها الرد على المرجئة الذين لا يشترطون العمل، وهذا النص في اشتراط العمل على ما كان من العمل، يعني إذا كان عن هذه العقيدة السليمة الصحيحة ولو قصر في بعض العمل فإنه يدخل الجنة إن شاء الله ولو عذب على معاصيه. فهذا الحديث حديث عظيم، وفيه تقرير لأصول الدين وقواعد الملة. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا فيه البراءة من دين المشركين. وفي قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، هذا فيه البراءة من دين اليهود والنصارى، لأن اليهود كفروا بعيسى والنصارى غلوا فيه حتى جعلوه ربا، وأيضا اليهود والنصارى كل منهم كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه البراءة من الملل الثلاث، ملة المشركين، وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، والبراءة من ملة اليهود والنصارى، وذلك في شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. والشاهد من هذا الحديث للباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد بأن الله يدخلهم الجنة، وأهل التوحيد هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق. هؤلاء هم أهل التوحيد، وعدهم الله أن يدخلوا الجنة، فهذا فيه فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة.
نعم. وهذا الشاهد في للباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم.
لكن ما معنى
حتى على لو أتوا معاصي فإنهم بعد أن يستوفوا حصتهم من العذاب بمشيئة الله سبحانه وتعالى فإنهم يعودون إلى فإنهم يدخلون الجنة بفضل التوحيد وما كان عندهم من أصل الإيمان. نعم.
لكن ما معنى على ما كان من العمل؟ في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أدخله الله على ما كان من العمل، يعني ولو كان له سيئات دون الشرك، فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة، إما من أول وهلة وإما في النهاية.
إما من أول وهلة إذا شاء الله عز وجل أن يغفر له ذنبه، لأن المصر على المعصية ومات على ذلك لا يجزم أنه داخل النار حتما، لا لا، وإنما تحت المشيئة، كل من مات على ذنوب فإنه تحت المشيئة. نعم. وإلا فمن تاب في الدنيا فإن الله يغفر له. ولهذا عندنا آيتان في القرآن، الأولى إن الله يغفر الذنوب جميعا، والثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأولى ما علقت على المشيئة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، والثانية علقت على المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما معنى الجزم في الآية الأولى والتعليق على المشيئة في الآية الثانية؟ الجزم في الآية الأولى هذا لمن؟ لمن تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب. أي ذنب يغفر بالتوبة إذا كانت التوبة قد تحقق فيها شروطه. والآية الثانية تعليق على المشيئة، هذا في من؟ من مات مصرا على الذنوب والمعاصي. فهذا في رد على الخوارج والمعتزلة، رد على الخوارج والمعتزلة، بل ورد على المرجئة. رد على الخوارج والمعتزلة من أي وجه يا إخواني؟ ها يا عمرو، هذا رد على الخوارج، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رد على الخوارج والمعتزلة من أي وجه؟ ها عمرو، هل الخوارج يرون أن من متع المعاصي يكون تحت المشيئة ولا يكون مخلدا؟ يكون مخلدا، يبقى هذا رد عليه، ويغفر ذلك لمن يشاء، ورد على المعتزل. طيب ياسر، ورد على المرجع من أي وجه؟ ها رد على المرجع ياسر، رد على المرجع من أي وجه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أليس المرجع يقولون ب ها بأن الذنوب لا تؤثر؟ هغلاتهم يقولون بأنه لا يؤثر مع هذا الإيمان ذنب، فيقال من كان تحت المشيئة إذا عرض لماذا؟ للعذاب، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
ففيه فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب بإذن الله أو يمنع من الخلود في النار.
ولهذا هل لا إله إلا الله تمنع من دخول النار ابتداء أو تمنع من الخلود؟ تمنع من الخلود قطعا، وأما الابتداء فقد تعظم فتمنع، وقد لا تمنع إذا كان عند الإنسان معاصي أنقصت من مقتضى لا إله إلا الله فعذب على هذا النقصان ثم يدخل الجنة. ولهذا فإنها لا تمنع من الدخول إلا بشرطها، إلا من استكمل لوازمها، لكنها تمنع من الخلود في النار ولو كانت ناقصة. نعم.
والمعنى الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه يدخل الجنة فتكون منزلته فيها بحسب عمله، لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم، فمنهم من هو في أعلى الجنة ومنهم من هو دون ذلك، فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم، والجنة درجات بعضها فوق بعض.
فنحن ندخل الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن رتب أهل الجنة في الجنة إنما تكون بحسب أعماله. نعم.
كما أن النار دركات بعضها تحت بعض، والنار أسفل سافلين، والنار أسفل سافلين، أما الجنة فإنها أعلى عليين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، دل على أن الجنة درجات، وأن الناس ينزلون منها فيها ينزلون فيها بحسب أعمالهم، منهم بحسب أعمالهم، منهم من يرى منزله كالكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب.
من يرى منزله كما جاء في الحديث الصحيح، إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، وهكذا يتفاضلون. نعم.
منهم من يرى منزله كالكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم من التفاضل، ومنهم من يكون دون ذلك. وفي هذا الحديث الرد على سائر الطوائف الكفرية، ففيه رد على المشركين الوثنيين، وفيه رد على اليهود، وفيه رد على النصارى.
والمعنيان صحيحان في قولي في قول النبي أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ذكر الشيخ معنيين، ما هما؟ ها أمير، ما هما؟ ذكر الشيخ معنيين، قال العلماء في ذلك قولا، أدخله الله على الجنة على ما كان من العمل. الأول على ما كان من العمل ولو كان فيه نقص، كان فيه ذنوب، فيه معاصي، فيه كذا، أدخله الله الجنة لأنه ما آل إلى الجنة. والثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي تكون منزلته في الجنة على حسب عمله. ولا شك أن المعنيين صحيحان، كل معنى من هذا معنى صحيح في حد ذاته، هو معنى صحيح، والحديث يحتمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أدخله الله عز وجل الجنة بعمله الذي قدمه فاستحق به الجنة، وأعلى ذلك التوحيد، وأعلى ذلك التوحيد، وأنه لا بد من العمل الذي يطابق التوحيد ولهذا التوحيد يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد، كما ذكر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في آخر كتابه كشف الشبهات. ولا إله إلا الله لها شروط من الانقياد والقبول ولا بد والإخلاص والمحبة، وترك العمل يناقض كل هذا مع القدرة على العمل والتمكن منه. نعم. وكذلك منازل الناس في الجنة تكون على حسب أعمالهم، فيتفاضلون بتفاضل الأعمال. نعم. إن أهل الجنة لترأون أهل الغرف كما تترأون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء والمرسلين. قال والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ليست منازل الأنبياء، إنما هذه منازل رجال صدقوا في إيمانهم وأمنوا الإيمان العظيم، فدل هذا على أن أهل الجنة يتفضلون. وفي الحديث الصحيح أيضا آخر أهل الجنة دخولا الذي خرج من النار، فهذا رتبته دون من دخل أولا. والناس يتفضلون، ولست في مرتبة الصحابة رضوان الله عليه، ولست في مرتبة الصحابة لا في الإيمان ولا في العمل ولا في العلم. الصحابة يفضلون غيرهم في كل شيء، في الإيمان والعلم والعمل، ولا يمكن عمل مهما بلغ صورته كثرة أن يعدل عمل الصحابة ولو كان قليلا في الصور، وذلك لأن هؤلاء لهم الفضل العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده. فلا يأتي واحد قد أنفق جبلا ويأتي بصحابي قد أنفق مدا فيقول أنا في هذا الباب في تلك النفقة أعظم من الصحابة. لا، نفقة الصحابة في المد والنصف أعظم من غيرهم، بل إن هذا الحديث كان بين الصحابة في من آمن قبل الفتح ومن آمن بعد الفتح، كما قال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وكما جاء في الأثر الصحيح أيضا لبقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة كذا وكذا من السنين. يبقى لا تنظر أنت إلى التفاضل باعتبار عدد واعتبار كم، ولكن انظر إلى الكيف، وانظر إلى حسنة الصحابة، فحسنة الصحابة لا تعدلها حسنة وإن بلغت في الصورة أعظم مبلغ حسنة الصحابة. لهذا لا تقارن جهاد غير الصحابة بجهادهم، ولا نفقة غير الصحابة بنفقتهم، ولا صلاة غير الصحابة بصلاتهم، ولا إلى آخره. فمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من مقام من عبادة أحدنا كذا وكذا من السنين. فهؤلاء لا تبلغ رتبتهم رتبة أحد، ما تبلغ رتبة أي أحد مهما كان رتبة صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس يتفضلون في الجنة بحسب الأعمال، وهذا رد على جميع الطوائف التي خالفت في مبحث الإيمان ويرون أن الإيمان شيء واحد شيء واحد، والناس في هذا الإيمان سواء. والإيمان عند أهل السنة والجماعة شعب، ومن استكمل هذه الشعب ليس كمن أنقص شيئا منها، فالناس يتفضلون في هذا. إذا لابد من عمل يحصل به دخول الجنة، ودخول الجنة بما كنت تعملون، وعمل يحصل به التفاضل في المنازل. اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أو كما جاء في الحديث اقرأ وارتق ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم.
وفي الحديث أيضا وجوب الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه نص على الإيمان بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل كما في قوله تعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. فاليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى، لأنهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بموسى، لأن موسى أخبر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو موجود في التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كذلك عيسى عليه السلام أخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان به. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى عليه السلام بشر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه أمرهم بالإيمان به. فالنصارى لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى، لأنه بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أنهم كذبوا نبيهم عيسى الذين يزعمون أنهم آمنوا به. والرسل كلهم يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض، فالرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة واحدة من أولهم إلى آخرهم، أولهم يبشر بلاحقهم ومتأخرهم، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن بأولهم، فهم سلسلة واحدة.
نعم، ولهذا متقدمهم وسابقهم يبشر بلاحقهم، ولاحقهم يصدق بأولهم ويؤمن به. فدين الأنبياء واحد، ومن كفر برسول كفر بجميع الرسل، من كفر بمحمد كفر بجميع الرسل، ومن كفر بعيسى كفر بمحمد. فلا يتم الإيمان بالرسل إلا إذا أمن بجميع الرسل. من سمى الله عز وجل في القرآن على وجه التفصيل فيكون إيمانا مفصلا، نقول له آمن بلوط، آمن باليسع، آمن بنوح، آمن بموسى، آمن بعيسى عليهم الصلاة والسلام. ومن لم يسميهم الله سبحانه وتعالى فإننا نؤمن بهم إيمانا مجملا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنؤمن أن رسلا بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى أمم ولكن لم يسمي الله عز وجل لها أسماءهم، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أننا نؤمن بهؤلاء إيمانا مجملا، فنؤمن بهؤلاء إيمانا مجملا، من لم يسميهم الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن سماهم نؤمن به إيمانا مفصلا. وما معنى الإيمان المفصل؟ أي بنصوص بأسماء هؤلاء الذين نص عليهم الشارع. فمن كفر برسول سمي فإنه يكون كافرا، ومن أنكر أن رسلا آخرين أرسلهم الله عز وجل إلى الناس لا نعلم أسماءهم فقد كفر أيضا، لأن الله قال: ورسلا لم نقصصهم عليك، لم نقصصهم عليك. إذن هناك رسل ما قص الله عز وجل خبرهم، يبقى نؤمن بهم إيمانا مجملا. كذلك الكتب. نعم،
ولهذا يقول جل وعلا في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم فقط، لكن لما كذبوا نبيهم كذبوا جميع المرسلين، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، إلى قوله تعالى: أولئك هم الكافرون حقا.
ولهذا دعوة التقريب بين الأديان ودعوة وحدة الأديان، وأن هذه الأديان واحدة، أديان الناس ليست واحدة، إنما دين الرسل واحد، لكن هذه أديان الناس وضعوها من عندهم. فلا اليهود يتبعون موسى حقا، ولا النصارى يتبعون عيسى حقا، ولهذا هؤلاء كفروا مرتين: مرة بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومرة بالكفر بما جاء به رسلهم. التوراة حرفوها، والإنجيل حرفوه، يبقى كفروا بما جاء به الرسول نفسه. ولهذا هؤلاء ليسوا أتباع موسى وليسوا أتباع عيسى على الحقيقة، في شرعته على الحقيقة، مع ما ينضف إلى ذلك أنهم كفروا برسول الله الذي لا يسع أحدا يعيش على وجه الأرض اليوم إلا أن يؤمن به صلى الله عليه وسلم. نعم، فبعثته عامة ليست إلى العربي وليست إلى في زمان ما، وإنما إلى الناس كافة، كما جاء في الحديث الصحيح الوارد في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبل. وذكر كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس كافة. نعم،
قال رحمه
قال سبحانه وتعالى في القرآن: إني رسول الله إليكم جميعا. نعم،
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم في صحيحيهما.
نعم،
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشيخ الفوزان: وقوله ولهما أي البخاري ومسلم في حديث عتبان هو عتبان بن مالك الأنصاري صحابي مشهور. فإن الله حرم على النار التحريم المنع، أي منعه من دخول النار أو منع النار أن تمسه. من قال لا إله إلا الله أي نطق بها بلسانه وأعلنها، يبتغي بذلك أي بقوله لها ونطقه بها وجه الله، أي مخلصا له بها، لم يقلها رياء ولا سمعة ولا نفاقا، بل يعتقد ما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه واعتقاد بطلانها والبراءة منها ومن أهلها.
طب كيف يا إخواني النبي يقول حرام على النار من قال لا إله الله يبتغي ذلك وجه الله، وهناك من يدخل النار وقد قالها، كيف هذا؟ ها طارق؟ نعم، يقول فإن من قال لا إله يبتغي ذلك، فإن الله حرم على النار يعني منع، مش خلود، لا منع، حرم على النار من قال لا إله الله يبتغي ذلك وجه الله، يعني ظاهره أنه لا يدخل النار أصلا، ظاهره أنه لا يدخل النار، حرم على النار من قال لا إله الله يبتغي ذلك وجه الله. كيف وإن من يدخل النار من عصاة الموحدين يقولها، فكيف يقولها والله ما حرم عليه النار؟ كيف يقول له والله ما حرم عليه النار؟ ها أي إبراهيم يدل على ذلك عمل مقضاها، يدل على ذلك في النص قول النبي يبتغي بذلك وجه الله، يعني إذن حرم الله على النار من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله، ومن ابتغى بذلك وجه الله فإنه يأتي بمقتضاها، فلا يكون عنده من المعاصي ما يكون تحت المشيئة. كان عنده معاصي تاب منها، من كان عنده تقصير تاب منه، فهذا الذي يحرم على النار ابتداء. أما إذا كان عنده تقصير فإنه يحرم على النار تخليدا. نعم،
قال نعم. فدل هذا
هذا النص يستوعب كل مراحل الإيمان، يستوعب من كان يقولها أولا ولم يكن عنده من الشرع إلا هي، يستوعب من جاء من بعده. فمن قال لا إله إلا الله التي في أول الإسلام أو في آخر الإسلام، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله يعني قال مخلصا صادقا وكذا، فإنه لا يأتي بما يناقضه، سواء كان الإيمان يوما ما هو لا إله الله فيأتي بناقضه، أو كان الإيمان هو لا إله الله مع الصلاة، أو كان الإيمان هو لا إله الله والصلاة والزكاة وهكذا. فمن ابتغى وجه الله بلا إله إلا الله أتى بحقوقها ولوازمها وشروطها، أما من أنقصها بشيء من المعاصي فإنه قد نقص من إخلاصه بهذا القدر، وعليه فإنه يلقى الله عز وجل بذنوب ومعاصي فيكون تحت مشيئة الله عز وجل. نعم، ولهذا هذا من النصوص المطلقة التي تقيدها النصوص الأخرى، بل فيها إشارة إلى هذا التقييد في قوله وجه الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح مخلصا من قلبه أو خالصا من قلبه، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما، قال غير شاك فيهما، وقوله من مات وهو يعلم لا إله إلا الله، وقول الله عز وجل ثم لم يرتابوا، وهكذا من هذه التقييدات، وقال صدقا من قلبه إلى غير ذلك من التقييدات التي تقيد إطلاق لا إله الله في النصوص، فليس كل من قالها ينجو، لكن لابد أن يقولها بشرطها، ولابد أن يأتي بلازمها وأن يجتنب ناقضها. يا عبد الرحمن، نعم، تحريم مؤبد أيوة هذا معروف لك، احنا بنقول كيف، ما هو هذا يعني شرح لي أن الناس يغفر الله عز وجل لهم فيحرم عليه دخول النار ابتداء، ومن الناس من لا يكون كذلك فيدخل ولا يحرم عليه ابتداء فيكون هذا على التأقيد. نعم، فدل هذا الحديث على أنه،
قال فدل هذا الحديث على أنه لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها واعتقاد لمدلولها.
الذين يقولون بأن العمل ليس بركن وأنه يخرج من النار بهذه، يقولون يخرج بهذه، طيب نقول الاعتقاد، يقول الاعتقاد أيضا لا بد من الاعتقاد، نقول من أين أتيتم به؟ يقولون من سائر النصوص، نقول ومن سائر النصوص أيضا أن الاعتقاد يلزم منه العمل، لأنه لو كان معتقدا اعتقادا جازما وصحيحا لأتى بلازم هذا الاعتقاد. كيف يكون عنده العمل القلبي من الإخلاص والإنابة والمحبة والرجاء والخوف وما يعمل قط؟ يتصور هذا أصلا؟ هل هذا يتصور؟ يتصور رجل مخلص، رجل صادق، رجل ولو عنده أدنى درجات الإخلاص، أدنى 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 كما جاء في بعض الحديث، مثقال ذرة من الإيمان، طيب لابد أن يقابله أيضا من العمل ما يوافق هذا. نعم، ولا لا يتصور أصلا في الذهن. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال شيخ الفوزان: قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي صحابي جليل وأبوه صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. طلب من ربه أن يعلمه كلاما يعظمه به ويطلب منه به حاجاته ويتوسل به إليه. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال: أي موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا، أي وإنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك.
وليس التهوين من شأنها، هي عظيمة، لكن هو أراد شيئا أن يكون بها أعلى من غيره. نعم،
قال: أي الرب سبحانه وتعالى، مبينا لموسى وغيره فضل هذه الكلمة على غيرها من ألفاظ الذكر: لو أن السماوات السبع أي الطباق وعامرهن أي من فيهن من العمار غيري أي غير الله سبحانه، لأنه سبحانه في السماء، ففيه دليل على إثبات العلو.
فهذا ليس أن الله في السماء وأن السماء ظرف له، ولكن لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه في السماء أي على السماء، فلو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه في السماء لكن ليس في داخلا في السماء، لأن الله لا يحيط بشيء من مخلوقاته، في كفة والأراضين السبع في كفة، والأراضين السبع في كفة مع السماوات السبع بعامرهن غير الله سبحانه وتعالى، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. نعم، فليست الغيرية هنا عائدة على أن الله عز وجل دخل في العمار في السماء ظرفا، ولكن الله في السماء والملائكة في السماء، لكن كون الملائكة في السماء هذا داخل في ظرفها، فهم في داخل السماء، وكون الله في السماء أي على السماء. نعم،
والأراضين السبع أي ومن فيهن من السكان، وفيه أن الأرض سبع طباق كالسماء، في كفة أي إحدى كفتي الميزان، ولا إله إلا الله في كفة أي في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت بالسماوات السبع ومن فيهن غير الله وبالأراضين السبع ومن فيهن، وذلك لما اشتملت عليه هذه الكلمة من نفي عبادة غير الله وإثبات العبادة لله وتقرير التوحيد وإبطال الشرك.
وقد يرد بغير يعني غير ذكر الذي هو لا إله إلا الله الذي يذكر في السماء، لأن هذا الذي سيجعل في كفة، يبقى لو أن السماوات السبع عامرهن غير أي غير ما كان من ذكر لي في هذه السماوات فإن الذكر هو الذي يعدل، لا يعدله السماوات التي هي الطباق ومن فيها من العمار هذا والأراضون السبع، كل هذا لا يعدل ذكر الله عز وجل الذي أعظمه لا إله إلا الله. فمن يراد بغيره أي الله عز وجل الذي على السماء وليس في السماء، أو ما يكون من ذكر لله سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله. نعم.
ففي هذا الحديث فضل لا إله إلا الله وأنها أفضل الذكر وأنه لا بد من
طبعا فيه ضعف، الحديث فيه ضعف نعم، لكن المعنى صحيح. نعم.
ففي هذا الحديث
كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يثقل مع اسمه شيء، هذا حديث صحيح، فالله عز وجل لا يثقل مع اسمه شيء أبدا كما جاء في حديث البصاق. نعم نعم، تبين ضعفه وأن معناه صحيح. نعم.
ففي هذا الحديث فضل لا إله إلا الله وأنها أفضل الذكر وأنه لا بد من الإتيان بها كلها وما فيها من النفي والإثبات، وأنه لا يكفي الإتيان بلفظ الجلالة الله أو لفظ هو هو كما تفعله الصوفية الضلال، وفيه أن الذكر وغيره من أنواع العبادة توقيفي.
ولهذا لم يأتي في نص فضيلة ذكر الله عز وجل بهذا الذكر الذي هو الاسم المفرد الله الله أو الضمير هو هو، هذا لم يأتي فضيلة قط، إنما الفضائل تأتي بإضافة الله عز وجل إلى شيء، إما أن تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جميع النصوص أتت بهذا. الصوفية إنما اخترعوا هذا الاختراع الله الله أو هو هو هو، ومن هنا ينتشر عندنا في مصر يا هو، صحيح إن كثير من الناس ما يعرف يعني يا هو، يفكر أنها كلمة تأوه يعني يا هو يعني تأوه، وليس يقصد بها الله، وإلا لو كان يقصد بها الله لقال يا الله. كثير من الناس جهال قلده، إنما أساسها ماذا؟ أساسها ذكر الله بالضمير هو هو هو، فترى الواحد يهوهو طوال الليل هوهوة هوهوة طوال الليل، بل بعضهم اختصر هو أيضا إلى أنه يكتم نفسه ويخرج نفسا من الأنف أو من فمه وهكذا، هذا تراه صحيح في حلقات هؤلاء الصوفي، تراه في حلقات الصوفي. نعم. ويتشببون بالنساء ويتغنون بالخمر، ثم إن كلمتهم قالوا أنت جاهل أنت ما تدري شيئا، هذه رموز السكر ما هو بالسكر الخمر ولا الخمر ذكر كذا ولا النساء إلى غير ذلك، هذا وهل نحن في حاجة إلى دين خمر وسكر ونساء وكذا ثم نأتي نفسر ذلك للناس بعد ذلك أن المراد ليس كذا وكذا وكذا، ألسنا عبادا لله عز وجل بألفاظ الشريعة؟ أما كفاكم ما جاء في الشريعة من ألفاظ الذكر التي جاءت في الكتاب الله وفي سنة رسول الله؟ لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، والخلق سبحان الله يتفاوتون في المعتقدات، ولكل قوم هاد من بني جنسهم، لا أقصد الآية فإن ورد الآية غير هذا، لكن لكل قوم هاد ولكل قوم إمام، كما قال سبحانه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، لهم إمام ولهم هاد يهديه إما إلى نار وإما إلى جنة العرض والسماوات والأرض. ولهذا دائما أقول لكم السؤال هذا، قل هاتوا برهناكم إن كنتم صادقين، الله 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 ما دلك على هذا، هو هو ما دلك على هذا. نعم نعم. نعم يا الله غير، لأن هذا على محذوفة على حسب ما تقدم، يا الله تحتمل الدعاء، يا الله تحتمل التعجب. نعم.
وفيه أن الذكر وغيره من أنواع العبادة التوقيفي، لأن موسى عليه السلام طلب من ربه أن يعلمه شيئا يذكره به، وفيه أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء.
التوقيفي له اعتباران، توقيفي باعتبار عام وهو أنه لا يخرج عن الحد المأذون للإنسان فيه، ولو ذكر الله عز وجل بأي ذكر لم يرد في النص ولكن لا يصادم ما جاء في النص. وتوقيف باعتبار خاص وهو في الموارد الخاصة التي لا يجوز أن تستبدلها، فمثلا فرغت من الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله، طيب لو قلت أتوب الله أتوب الله أتوب الله، ينكر عليك ولا ما ينكر عليك؟ ينكر عليك، لأن هذا الموضع موضع توقيفي، الذكر في توقيف أستغفر الله. فلو جئت محل سبحان الله والحمد لله ولا والله أكبر من الثلاثة والثلاثين التي بعد الصلاة فاستبدلتها بغيرها بلا حول ولا قوة إلا بالله أو سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ينكر عليك ولا ما ينكر عليك؟ ينكر عليك. فالتوقيفي باعتبارين، اعتبار عام واعتبار خاص. والشريعة كلها توقيفية وليست العبادات فقط، الشريعة بهذا الاعتبار العام توقيفية، فإنه لا يجوز لإنسان يأتي شيئا وينسبه إلى الشريعة إلا بنص، سواء كان في عبادة في معاملة في عقيدة في أي شيء، لابد أن تنسب ذلك إلى النص الشرعي. توقيفية باعتبار عام وليست العبادة يا أخوان، ما تقول أصل في العبادة التوقيف، طيب والأصل في سائر الدين هو التوقيف، لكن المراد في توقيف العبادة يعني بالصفة بالقدر بكذا، لابد أن تكون مقيدا بهذا. إنما التوقيف العام هو ألا تخرج عن الشريعة، هو ألا تخرج عن الشريعة. فالزواج توقيفي على ما ورد، البيع توقيفي على ما ورد به الشارع، الحدود الجنات كل ذلك توقيفي على ما ورد به الشارع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله
الشيخ صالح الشيخ العثيمين في غيري، لو أن سنسرع عمرنا غير. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله للترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله وللترمذي وحسنه أي رواه في سننه وقال إنه حديث حسن.
نعم. والصحيح أن يقال في جامعه، الجامع الترمذي سمى بهذا جامع الترمذي أبي عيسى رحمه الله. نعم.
عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض بضم القاف ملؤها أو ما يقاربه لأتيتك بقرابها مغفرة، فيه أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك.
نعم.
وفيه فضل التوحيد.
لقيت شيئا يعني لو أتيتني بقراب الأرض خطايا دون الشرك وما والاه، أي الشرك والكفر، وليس الشرك فقط، أي الشرك وما والاه مما يخرج من ملة الإسلام، ثم لقيت شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فكنت تحت المشيئة، وليس أيضا فيها أن الله عز وجل يغفر له سبحانه وتعالى جزما، إنما النصوص يفسر بعضها بعضا. نعم.
وفيه فضل التوحيد، وفيه الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وفيه سعة فضل الله ورحمته، وبالله التوفيق.
في الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، لأن الله قال لو أتيتني بقرابة أرض خطايا ثم لقيت أن تشبه شيئا لأتيتك بقرابة مغفرة، وليس فيه التوبة شرع للتوبة، لأن التوبة تمحو، إنما هذا في بيان فضل التوحيد وليس بيان فضل التوبة، ومن هنا كان وجه الرد على الخوارج، كان الرد على الخوارج، فإن الخوارج لا يخالفونك إذا تاب من المعاصي فإن الله يغفر له، لكن يخالفونك في أنه إذا مات على هذه المعاصي فأنت تقول يكون تحت المشيئة، وهو يقول بل بالمعاصي يكون كافرا، والمعتزلة يقولون بالموت عليها يخلد في النار، لكن إذا أتاه فإنه يخرج من الإيمان ولا يدخل إلى الكفر. نعم. فيكون في منزلة بين المنزلتين، وهو أصل من الأصول الخمسة التي يعتقدونها. نكتفي. نعم نعم
كلام الوثيمين.
طيب نعم
قول المفيد.
نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد قوله غيري استثنى نفسه تبارك وتعالى لأن قول لا إله إلا الله ثناء عليه والمثنى نعم. عليه أعظم من الثناء. وهنا يجب أن تعرف أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، فكون الملائكة في السماء كون حاجي، فهم ساكنون في السماء لأنهم محتاجون إلى السماء، لكن الرب تبارك وتعالى ليس محتاجا إليها، بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله تعالى، فلا يظن ظان أن السماء تقل الله أو تظله أو تحيط به وعليه. فالسماوات باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكة وما فوق.
نعم فالسماوات ظرف لهم هم داخلها، السماوات السبع في كل سماء فيها عمار. نعم
وعليه فالسماوات باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكة وما فوقهم منها مظل لهم. أما بالنسبة لله فهي جهة لأن الله تعالى
جهة في السماء أي في العلو على السماء جهة، إنما بالنسبة للملائكة أمكنة. نعم
لأن الله تعالى مستو على عرشه لا يقله شيء من خلقه.
هذه كلمة غيري، فلا تظن أن هذا من المستثنى غيري أنه يقتضي أن الله والملائكة في السماء كظرف، لا، أو أن الله عز وجل من عمار السماء كالملائكة، وإنما الله عز وجل في جهة العلو، الله عز وجل في السماء. نعم بمعنى أنه على السماء. نعم
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى وعمرهن غيري قد يستدل به أهل البدع على أن هذا سؤال وجه إلى الشيخ سئل وعمرهن غيري قد يستدل به أهل البدع على أن الله في كل مكان فكيف الرد عليهم؟ فأجاب حفظه الله المقصود بالسماوات في قوله
استدلال عندهم عمرهن غيري. نعم أن الله مع الملائكة والملائكة في السماء والسماء له مكان وظرف فيكون الله عز وجل في السماء والسماء له مكان وظرف. نعم
فأجاب حفظه الله المقصود بالسماوات في قوله جل وعلا في الحديث القدس
المستثنى يكون جزء من المستثنى منه، هذا في قاعدة اللغة، نجح الطلاب إلى طالبا. نعم
فأجاب حفظه الله المقصود بالسماوات في قوله جل وعلا في الحديث القدسي يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري. السماوات السبع معروفة وهي طباق بعضها فوق بعض، والمراد بقوله وعمرهن العمارة المعنوية، يعني من عمرها بالتسبيح والتهليل وذكر الله وعبادته. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، ففيها عمار كثيرون عمروها بعبادة الله جل وعلا. وقد قال جل وعلا في أول سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فالله جل وعلا هو المعبود سبحانه في السماوات وهو المعبود سبحانه في الأرض. فقاله هنا لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري يعني من يعمر السماوات، والمقصود بهذا الاستثناء في قوله غيري الله عز وجل. ويحتمل الاستثناء هذا أن يكون راجعا إلى الذات أو إلى الصفات، ومعلوم أن الأدلة دلت على أن الله جل وعلا على عرشه مستو عليه بائن من خلقه جل وعلا، والسماوات من خلقه سبحانه وتعالى، فعلم من ذلك أن قوله وعامرهن غيري راجع إلى عمارة السماء بصفات الله جل وعلا وبما يستحقه سبحانه من التأله والعبودية وما فيها من علم الله ورحمته وقدرته وتصريفه للأمر وتدبيره ونحو ذلك من المعاني.
يعني كما قلنا يعود إلى الله عز وجل، إلى الذات، فيكون المعنى أن السماوات جهة لله سبحانه وتعالى وليس أن الله عز وجل حال في شيء منه. أو المراد من هذا من هذه العمارة والعبادة التي تكون في السماوات والأرض، فلو جعل كل ذلك في كفة وما يكون من ذكر الله عز وجل الذي هو لا إله الله وغيره في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فإن في السماوات ذكر لله عز وجل وثناء عليه سبحانه وتعالى. نعم نعم. نعم. وبين الحديث صلى الجنة كما عمل، والآية تقول جنة بما كنتم تعملون. هو ما أجاب به أهل السنة والجماعة أن العمل سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لدخول الجنة. فالعمل سبب، فلا يدخل الإنسان الجنة إلا بسبب العمل إذا كان قادرا عليه، إذا أمكنه العمل. ونقول هذا لأن الإنسان قد يقول ويموت فيدخل الجنة وليس عنده شيء من العمل لأنه يتمكن منه، أو قد يموت يوم أن كان الإسلام والإيمان هو لا إله إلا الله، فلهذا نقول يكون عنده من العمل الذي يدخل به الجنة إذا كان قادرا عليه، إذا تمكن منه. فالعمل سبب، ولا يمكن أن يدخل الجنة إلا بهذا السبب، اللهم إلا إذا قالها ومات، قال كان مشركا ثم قالها ومات، أو كان قد قالها ومات عليها يوم أن لم يكن عمل من أعمال أركان الإسلام قد فرض، فإن هذه الفرضية قد تأخرت، إلى غير ذلك من الأحوال، أو يكون جاهلا في آخر الزمان بالعمل. المهم على أي سبب من هذه الأسباب التي وردت بها النصوص. وأما أنها ثمن فليست ثمنا، ولهذا ندخل بفضل الله. فإن قال قائل عملي ثمن، نقول عملك أصلا محض فضل الله عليك، فما ثمن فضل الله عليك؟ هذا العمل الذي وفقك الله إليه وأعانك عليه. وثانيا لو قارنت بين عملك وبين ما أنعم الله به عليك من نعم الدنيا، فإن عملك كله لن تسدد به نعمة واحدة، فبقيت المطالبة بالنعم الأخرى بمقابلها. إذن أنت تدخل الجنة بفضله الذي سبب هذا الفضل هو العمل، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن الباء هنا باء الثمنية. ليه؟ لأنهم لا يرون فضلا، فالفضل عندهم ظلم. كيف أن الله عز وجل يخص هذا بفضل ويمنع هذا من فضل؟ فيكون ظلما، فيمنعون التوفيق والفضل والهداية. فالهداية عندهم الدلالة فقط، ما عندهم فضل ولا عندهم توفيق ولا عندهم ولا عندهم إلى آخر ذلك. ولهذا في مبحث الاستطاعة عندهم الاستطاعة قبل الفعل، الاستطاعة قبل الفعل. وأما الاستطاعة من الفعل من نحو توفيق الله وكذا، إنهم ينكرونها ينكرونها، ولا شاعر خلافهم يقولون بالاستطاعة وقت الفعل ويقولون بالاستطاعة قبل. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون الاستطاعة استطاعتان، استطاعة تكون قبل الفعل من نحو السلامة التي يحصل بها التكليف وتوجه الخطاب، والاستطاعة التي أثناء الفعل من إعانة الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل لك، كما ذكر ذلك الطحاوي وشرح العقيدة الطحاوي. فإذا العمل سبب والدخول بالفضل، والفضل سببه العمل، فإن الله ما يتفضل على تارك للعمل مع القدرة عليه لأنه كافر، فتارك العمل تارك ركن الإيمان فيكون كافرا. نعم. نعم. نعم نعم تمام. يغفر له بالنصوص الأخرى، يغفر له إذا شاء، ويكون سبب المغفرة له المعلقة على المشيئة ما كان عنده من توحيد عظيم. فالنصوص يفسر بعضها بعض. ليه؟ لأنك لو قلت بالظاهر هنا ألغيت المشيئة، تأتي إلى المشيئة تقول بها، يأتي لك واحد بهذا النص ويقول هذا يلغي المشيئة. لا، إنما هذا النص مع نص المشيئة يبين بلا إشكال أن من مات على المعاصي دون الشرك فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فإن غفر له فمن أعظم أسباب المغفرة التوحيد، أن يلقى الله عز وجل لا يشرك بشيء، فيكون هذا من السبب، فيكون هذا بيان لسبب المغفرة. إذا شاء الله عز وجل أن يغفر لك، وإلا فكل الذين دخلوا النار معهم التوحيد وليس معهم الشرك، ما عندهم شرك، فيكون هذا بيانا لسبب مغفرة الله سبحانه وتعالى. إذا غفر الله عز وجل للعبد فإن أعظم ما يكون من أسباب مغفرة الله للعبد ولو عنده من المعاصي ما عنده أنه يلقى الله على هذا التوحيد واجتناب الشركين.